الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في منزلة اليقظة، هذه المنزلة التي تعريفها انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، أن يستيقظ القلب. واليقظة أيها الإخوة تحصل بثلاثة أنواع. كيف يتيقظ الإنسان من غفلته؟ المؤمن قد تأتيه الغفلة أحيانا، المؤمن المصلي قد يغفل أحيانا. كيف يستيقظ من غفلته؟ ألا وهي اليقظة، منزلة اليقظة. كيف نستيقظ من الغفلة؟ الإنسان يصاب بغفلة أحيانا، كيف يستيقظ من غفلته؟ قلنا بثلاثة أنوار. النور الأول لحظ القلب إلى النعم، النور الثاني مطالعة الجناية، النور الثالث معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. وبينا أيها الإخوة النور الأول لحظ القلب إلى النعم، هذه أول مراتب اليقظة، أول نور من أنوار الاستيقاظ من الغفلة، أن القلب ينظر إلى النعم، أن تنبت في القلب عينان، أن تنبت في القلب عينان. هاتان العينان ليستا كعيني البصر، هما عينا بصيرة. من نعم الله على العبد أن ينبت في قلبه عينين يرى الأمور على حقائقها. كثير من الناس يعيش في هذه الحياة وهو مخدوع، يرى بعين بصره ولا يرى بعين بصيرته. لذلك من عقوبات الذنوب والمعاصي طمس البصيرة عن القلب. من عقوبة الذنب أنه يطمس القلب البصيرة، يصبح لا يرى الحق. ذلك في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما أشق قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، أيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فتصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف، هذا الشاهد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. طمست البصيرة من جراء أول ذنب نكتة سوداء، ذنب آخر ما تاب نكتة سوداء أخرى، ذنب ثالث نكتة أخرى، ذنب رابع وخامس، أصبح القلب أسود، أصبح القلب أسودا مربادا، مربادا كالكوز مجخية أي منقلبا مثل الكوز الكأس المنقلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني لا يبصر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما عنده بصر من الداخل. عين القلب مطموستان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فنحن نحتاج أيها الإخوة إلى القلب الأبيض، القلب الذي فيه عينان تبصران يرى بها الأشياء على حقيقتها. لما ينظر إلى الملايين، ينظر للقصور، ينظر للعمارات، ينظر للمناصب، ينظر للملوك، يرى الأمور على حقيقتها لا يخدع، يرى الآخرة على حقيقتها لا يخدع. كعب بن مالك رضي الله عنه في خبر طويل، وهو من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، لما صدق في التوبة رضي الله عنه، كعب بن مالك لما صدق في التوبة وأراد أن يتوب، جاءته رسالة من ملك غسان في ظرف عصيب جدا. أولا النبي عليه الصلاة والسلام هجره، ما كلمه، قال: فجئت أسلم عليه ولا أدري أرد علي السلام، حرك شفتيه رد علي السلام أم لا. ابن عمه يسلم عليه يقول لا يكلمني ولا أكلمه، ممنوع أن يتكلم معه أحد. أمر امرأته أن تهجره، أن تترك بيته، لكن هلال بن أمية من الثلاثة الذين يقول استأذن لأنه كان رجلا كبيرا في السن، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته أن تخدمه، قال لكن لا يقربك، لا يقربك. وكعب بن مالك امرأته تهجره. في هذا الظرف العصيب، انظروا في هذا الظرف العصيب، تأتيه رسالة من ملك غسان. الذنب الذي فعله ما هو الذنب؟ زنا، سرق، قتل، اعتدى على الناس. ما هو الذنب الذي فعله؟ تخلف عن غزوة تبوك فقط، تخلف عن غزوة تبوك، ما حضر الغزو، تخلف عن غزوة تبوك، هذا الذي فعله فقط. فتأتي الرسالة من ملك غسان، طبعا المخابرات العالمية بتشتغل، ملك غسان كافر. الآن ما الذي أدراه بحال رجل من المسلمين في المدينة؟ رجل من المسلمين في المدينة لا يعلم حاله، ما الذي أدراه بحاله؟ يعني أمر غير معروف. كعب مالك ليس صاحب منصب بين الناس، ملك غسان كافر نصراني، ما الذي جعله يدري بحال كعب بن مالك؟ دل ذلك أنه في عيون ناس تتربص بالإسلام، ولحد الآن منقول أعداء الإسلام بيراقبوا بلاد المسلمين حتى من الداخل، وبيعرفوا أحوال المسلمين، ويعرفون كيف يدرس المسلمون، وهذا إيش بتكلم، وهذا يعرفون ويراقبون. ملك غسان يرسل لكعب بن مالك برسالة، ما هي هذه الرسالة؟ ما هي هذه الرسالة؟ أما بعد، فلم يجعلك الله بدار هوان، وقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. يرسل له، بلغنا أن صاحبك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قد جفاك، هجرك، تركك 50 ليلة أيها الإخوة، لمدة 50 ليلة. الصحابة ما يتكلموا معك، تخيل واحد يتكلموا لا يكلمك لمدة 50 ليلة، زوجته هجرت، النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلمه لمدة 50 ليلة. الآن استغل الفرصة من ملك غسان، إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، الحق بنا، فلم يجعلك الله بدار مضيعة ولا هوان، الحق بنا، تعال إلينا، لا تبقى في المدينة، تعال إلينا. لماذا هجروك؟ ليش ما كلموا؟ لماذا لا يكلم؟ ما هو الذنب الذي فعلته؟ لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، الحق بنا نواسك. ممكن يتأول يقول جاء الفرج، ممكن يقول والله أذهب هناك وأدعو الكفار للإسلام، لكن عنده يقظة القلب، عنده عينان أيها الإخوة يبصر بهما الحق. قال رضي الله عنه: فأخذت الرسالة وقلت وهذا أيضا من البلاء، فسجرتها في التنور، تنور النار المشتعلة، أحرقت هذه الرسالة. أبصرت عيناه أيها الإخوة، أبصر قلبه أن هذا بلاء آخر، ابتلاء في الآن الشدة، بلاء الشدة ما يكلمه الناس، والآن جاء بلاء اللي هو الرخاء. الحق بنا، يعني الحق بنا، إذا ملك غسان سيكرمه، سيعطيه المال، بده يكسب واحد من المسلمين سيعطيه، الحق بنا. قال وهذا أيضا من البلاء، فعينا قلبه قالت له لا هذا من البلاء، فألقى الرسالة. إذن أن نرى الأمور أيها الإخوة على شكلها الحقيقي، هذا يحتاج إلى بصيرة، أنك لا ترى الأمور على ظاهرها وبخلاف ظاهرها إلا ببصيرة يريك الله إياها. إذا كان بعض الصرف يقول اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، والله إن لم ترى الأشياء على حقيقتها ترى الباطل حقا وترى الحق باطلا، إن لم ترى الأشياء على حقيقتها ترى الحق باطلا وترى الباطل حقا. ابن القيم رحمه الله يقول إياك أن تسأل شيئا غيب عنك عاقبته، إياك أن تسأل شيئا غيب عنك عاقبته، يعني أنت لا تعرف، أنت في الصورة في الظاهر قد تأتي البلية في صورة العطية، قد تأتي المحنة في صورة المنحة، قد يعطيك وأنت تظن أنه يحبك لكنه يكرهك. الله قد يعطي الإنسان هو يظن يا الله الله بحبني، وهو الله يبغضه، ما تدري. ولذلك لا تسأل شيئا غيب عنك عفو. بعض الناس يقول لا أنا بدي هذا البيت خلاص، هذه الأرض هي، بدي أدرس هذا التخصص، أريد هذه المرأة لكي أتزوج، هي أخي ما تدري العاقبة أنت، ربما الهلاك يكون عن طريق هذه المرأة، ربما الهلاك يكون عن طريق هذا التخصص الذي تريد أن تدرسه، لا تدري، غيب عنك عاقبته. لماذا الاستخارة؟ فائدة الاستخارة أن تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، لأنك لا تدري ما العاقبة، تقول يا رب إذا هذا خير إلي يسره لي، تعلم ولا إيش؟ ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، تبرأ من حولك وقوتك، فأنت لا تعلم العواقب. فلذلك بحاجة الإنسان أن يشغل نفسه بما أمر الله به، وأن يجعل في قلبه عينين تبصران الحق، تبصران الحق، ذلك عين الرأس ممكن تقول له لا أحد يراك، لكن عين القلب كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وهو يعرف الحياء، قال الحياء حياء من الله أن تنفتح في القلب عينان يستشعر بهما العبد أنه قائم بين يدي الرب عز وجل، أن تنفتح في القلب عينان يستشعر بهما العبد أنه قائم بين يدي الرب. لكن الذنوب يا إخواني لما للأسف طغت وبغت زادتنا تألما وزادتنا حسرة، فنحن والله نقول أحوج ما نكون أن ننزل في هذه المنزلة اللي هي اليقظة، أن نصحى من نوم القلب. أولا ينبغي أن نلحظ النعم، لحظ القلب إلى النعمة، نحن نشاهد أيها الإخوة نعم الله كل يوم، وكم من إنسان غارق في نعم الله وهو لا يرى لله عليه نعمة، غارق في نعم الله لا يرى لله عليه نعمة، إنما عينه على البلاء، عينه على البلاء، لو أصيب مرة بصداع في الرأس أو مرض يسير يحول هذا المرض أو الصداع الذي في رأس حياته إلى جحيم، فينسى كل نعم الله إليه، فوالله لو نظر إلى النعم لهانت عليه المصيبة، لهانت عليه المصيبة. أول ما يصيبه صداع بصير يشكو البشر، يشكو إلى البشر ويتكلم معهم كأنه يتكلم عن رب العالمين، يشكو رب العالمين وهو الذي أمده بالنعم. طيب أول ما يصيبه بصداع فقط، لما؟ لأنه عد المصائب ونسي النعم. وإذا بتذكروا ذكرنا قول الحسن البصري رحمه الله في تفسيره قول في تفسير قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، ماذا قال؟ ما معنى كنود؟ الإنسان كنود، قال يعد المصيبات وينسى النعم، يعد المصيبات، صابني مرض كذا ومرض كذا، ويوم أصابني فقر كذا، ويوم اتسلط بعد المصيبات، طب والنعم؟ النعم التي من الله عليه ينساها، كنود جحود، يعد المصيبات المصائب تنزع بعدها وينسى النعم، مع أن النعم كثيرة. فنحتاج يا أيها الإخوة إلى تفقد النعم، إذا تفقدت النعم استيقظ، أين أنا؟ أين أنا؟ أنا عبد لله، الله أنعم علي بالنعم، هذا من جحودي أن أنسى الذي أنعم عليه. فالإنسان يفكر ويكتب نعم الله عليه، يبدأ يحصي، يبدأ يعد، يبدأ يتأمل في هذه النعم. وذلك أيها الإخوة ربما نعم كثيرة نسيناها، كما أن هناك ذنوب كثيرة نسيناها. فعلا بتقول لواحد تب إلى الله، بقول الحمد لله تبت شيخ. طيب تبت من أي ذنب؟ من أي ذنب؟ أنا بسأل من أي ذنب تبت؟ تبت الحمد لله تبت. طيب من أي ذنب؟ ما هو في ذنوب كثيرة، في ذنوب أنت واقع فيها وأنت لا تشعر بها، كيف تبت؟ ما أول أصل من أصول التوبة معرفة الذنب الذي وقعت فيه، تعرف الذنب حتى تتوب منه. في ذنوب أنت واقع فيها وأنت لا تشعر بها، كيف تقول تب؟ من أي ذنب؟ السؤال من أي ذنب؟ فلذلك لما تشاهد فعلا منة الله عليك الكبيرة، تشاهد معها أيها الإخوة تشاهد تقصيرك، قل يا الله ما أكثر النعم، هو يا الله ما أجحد العبد، تشاهد التقصير، ولا يعرف عظمة النعم وكثرتها إلا المنعم عز وجل. وذلك هو يقول كيف أؤدي شكرها؟ كيف أنا لا أستطيع أن أؤدي شكرها. شوف مثلا لو واحد يرى لما تشاهد إنسان مقعد لا يستطيع أن يمشي على رجليه وتأمل أنت لما تشاهد هذا الإنسان قل الحمد لله الذي جعل الله لي رجلين سليمتين أمشي عليهما. الحمد لله، الحمد لله، هذه نعمة من الله، أليس كذلك؟ من الذي وفقك لتقول الحمد لله؟ من الذي أنطقك بهذه الكلمة؟ الله. من الذي تقبلها منك؟ الحمد لله. فأنت بتحتاج تقول الحمد لله لأنه وفقك أن تقول الحمد لله، فتنشأ نعمة أخرى. قل الحمد لله يعني لأني شكرت. فإذا قلت الحمد لله تحتاج إلى شكر آخر، ولذلك الشكر لا ينتهي إلى أن تنتهي حياة الإنسان. الشكر لا ينتهي، الحمد على النعم لا ينتهي، فتحتاج قول مرة بعد مرة، لأن النعمة تستوجب الشكر. يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تستوجب الشكر، هكذا في الأثر. يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تستوجب الشكر. فإذا شهد أيها الإخوة هذا واستشعر التقصير، أول ما يفعل يرى بعين قلبي أنه عاجز عن الشكر. فإذا رأى هذا نشأ عنده أمران كما قلنا، الأمر الأول محبة المنعم، الأمر الثاني الإزراء على النفس. الأول محبة المنعم، الثاني الإزراء على النفس، احتقار النفس، اللي هو في سيد الاستغفار. إيش قلنا؟ أبوء لك بنعمتك علي، وبعدين وأبوء بذنبي. محبة المنعم الإزراء على النفس، النعم كثيرة وأنا مقصر، محبة المنعم الإزراء على النفس. إذن هذا النور الأول مهم يا إخواني، إذا أردنا أن ننزل منزلة اليقظة أولا لحظ القلب إلى النعمة، ثانيا أن تكون عند العبد مطالعة الجناية. مطالعة الجناية، ما المقصود بمطالعة الجناية؟ طبعا الجناية أي الذنب، الجناية الذنب. هذا اللحظ لحظ النعم يؤدي إلى الوقوف على خطر الذنوب وعلى تداركها، ويعلم أنه مسرف على نفسه بالهلاك وواقع في ذنوب كثيرة، ولذلك ينظر إلى جنايته ويتأمل الجناية يا إخواني، يتأمل الذنوب ويعلم شرها وعاقبتها. كثير من الناس ربما يكون جالسا أمام التلفاز وتيجي صورة عارية أو امرأة راقصة وتمر المسألة، ينظر وتمر المسألة عابرة ويعتقد أن هذا الأمر يسير ومش مشكلة، يعني إيش يعني، نظرنا نظرة ومشى. كثير من الناس يعتقد أنه أصبح عنده مسألة استمراء الذنب، فلذلك عندما يرى كما قلنا بعين قلبه اللي هو الحياء، شو الحياء عرفه ابن القيم رحمه الله، أن تنفتح في القلب عينان يرى العبد فيهما أنه قائم بين يدي الله. طيب يشوف هاي صورة حرام أمامي، كويس، هاي صورة أمامي حرام، أنظر إليها حرام، طب أنا عندي حياء، أنا قائم بين يدي الله والصورة أمامي، أنا قدمت، شوف المسألة كم هي دقيقة، أنا قدمت النظر إلى هذه المرأة وهي شهوة نفسي على حيائي من الله، فترك الله مع أنه يراقبه ويراه وهو على هذا الذنب ونظر إلى الصورة المحرمة. شوف خطر هذا الفعل، هذا الفعل خطر أنه نظر إلى المرأة التي نهاه الله أن ينظر إليها وما استشعر حياءه بين يدي الله. ذلك ابن القيم رحمه الله يضع شرطا خامسا للتوبة، مش شروط التوبة أربعة، أول الإقلاع عن الذنب، والثاني العزم ألا يعود، ثالث الندم، أو قل الأول الندم، الندم الإقلاع عن الذنب، العزم ألا يعود، إنه هي صادقة ما يعود، وإذا في مظلمة يردها إلى أهلها. ابن القيم يضيف خامس، الأول إذا الأول الندم يندم، الإقلاع عن الذنب يترك الذنب ثم ينوي ما يعود، وأيضا يرد المظالم إلى أهلها. الخامس قال أن يؤمن أن الله كان يراه وهو على الذنب، هذه مهمة. لما يأتي يتوب قل يا الله أنا لما كنت أذنب ما كنت أستشعر أن الله يراني، فبده يقول تبت إلى الله، لأني ما كنت مؤمن حق الإيمان بهذه الصفة أن الله عز وجل يراني. لذلك قال، والدليل على ذلك إلا من تاب وآمن. إيش وآمن؟ إلا من تاب وآمن. طب وآمن إيش آمن؟ يقول وآمن أن الله يراه. طب هو مؤمن أصلا؟ هو مؤمن أصلا؟ هو مؤمن وقع في الذنب؟ لا، هو لو كان مؤمنا إيمانا كاملا لما وقع في الذنب. لذلك ليش جاء الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ يعني كافر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا ينتهب النهب حين ينتهب وهو مؤمن، رواه مسلم. طب هو كافر يعني؟ في تلك اللحظة الإيمان ارتفع عنه، لأنه ما راقب الله. ولو كان مؤمنا لما زنى، ولو كان مؤمنا لما سرق. فبقول من شروط التوبة إذا بده يتوب بده يكون يعترف أن الله عز وجل كان يراه. أنا ذنب، أنا عبد عاصي مذنب، أعترف أن الله عز وجل كان يراني وأنا كنت أفعل تلك المعصية. إذن مطالعة الجناية أيها الإخوة، مطالعة الجناية، لأن الذنب اللي هو الجناية هذا الذنب يعني له أيها الإخوة مخاطر قبيحة جدا. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عد أكثرها في الداء والدواء، عد أكثر مضار الذنوب والمعاصي في كتابه الجواب الكافي أو قل الداء والدواء. يا إخواني بيّن أن كل مضرة تفسد على العبد في الدنيا والآخرة إنما مرجعها إلى الذنب. الذنوب والمعاصي أيها الإخوة يقول ابن القيم عنها تضر ولا بد، وضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. ضرر الذنوب على الإنسان كضرر السموم في الأجساد. ثم يقول رحمه الله وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سبب الذنوب؟ ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ ما الذي أخرج الأبوين من الذنب؟ إلا بذنب وعصى آدم ربه فغوى. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد، بذنب واحد. يعني اللي بذنب مئة الذنوب يقول إحنا إن شاء الله في الفردوس. يا أخي أبوك آدم عليه السلام أخرج من الجنة بذنب واحد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. قال ما الذي أوجب اللعنة على إبليس وأنطرده من ملكوت السماوات، ومن الذي مسخ ظاهره وباطنه وأوجب اللعنة عليه إلى يوم الدين؟ ما الذي أوجب الذنب المعصية؟ ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء على رؤوس الجبال؟ ما الذي سلط الريح على قوم عاد وجعلهم كأعجاز نخل خاوية؟ ما الذي أرسل الصيحة على ثمود؟ المعصية يا إخوان. ما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلا؟ ما الذي جعل هذا؟ المعصية، الذنب. ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب عذاب كالظلل أمطرهم على رؤوسهم كالمطر؟ ما الذي أغرق آل فرعون؟ ما الذي أغرق آل فرعون؟ ما الذي خسف بقارون؟ ما الذي أهلك القرون من بعد نوح؟ فكلا أخذنا بذنبه. السبب فكلا أخذنا بذنبه. وعجبني من قال والله لا نخاف لا من أسلحة اليهود ولا من أمريكا، والله نخاف على أنفسنا من ذنوبنا، نخاف أن يأخذنا الله بذنوبنا. فكلا أخذنا بذنبه. هذا الأمر الخطير، لما يعلم إنسان خطر هذا فيطالع الجناية، يعني يطالع الذنب، يقول أين أنا؟ طب لماذا فعلت هذا؟ يستشعر أن هذه عقوبات من الله. ويقول أبو الدرداء كما عند أبي نعيم عن سالم بن الجعد، يقول يروي عن أبي الدرداء قال إياكم وليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. قيل وكيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ الناس بلعنوه وهو لا يشعر. قيل وكيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ قال يخلو بمعاصي الله فيفعلها فيلقي الله لعنته في قلوب المؤمنين. والله يا إخوة بين الناس محترم، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها الناس بتلعنه وهو لا يدري، تلعنه، الناس تبغضه. يا أخي ما السبب؟ في ذنب، في ذنب فعله بينه وبين الله. ومن أخطر أنواع الجنايات التي ينبغي العبد أن يطالعها، مطالعة الجناية أن ينظر إليها، اللي هي الآن منتشرة انتشارا عظيما، معصية السر. الناس أمام الناس مخبت تقي ورع، معروف بالخير بين الناس، الناس كلهم يمدحوه يثنوا عليه، لكنه إذا خلا بعيدا عن أعين الناس عصى، وهذا عند الله مهان يا إخواني، هذا معذب، ترى هذا معذب ومن أشد الناس عذابا. حديث في مسند الإمام أحمد عن ثوبان، حديث ثوبان حديث خطير جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. الله أكبر، حسنات أمثال جبال تهامة، جبال تهامة مش زي الجبل الأبيض، جبال تهامة، جبال بيضاء، جبال من الحسنات بيضاء، حسنات ما شاء الله يجعلها الله وباء منثورا. قال الرسول: صفهم لنا، من هؤلاء؟ قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، يأخذون من الليل كما تأخذون، إذا عندهم قيام ليل ترى يا جماعة، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، انتهكوا محارم الله، هؤلاء عذابهم أشد، ولذلك كان لهؤلاء العذاب. لما لا يشعر به، لما يكون وحده وبيفتح النت وبنت نت ويخش على التلفزيون وينظر النظرات، عادي عنده سهل، وبين الناس ما شاء الله مسلم، أهل المساجد، أهل الدين. لما يخلو بأموال ينهبها، بوكل أموال الناس بالباطل، خلا بمحارم الله انتهكها، وبين الناس الورع التقي، العبد النقي التقي، هذا حسناته ترى تنسف نسفا، حسناته تنسف نسفا. تعرف لماذا؟ لأنه لما هان الله في قلبه هان على الله، فأصبحت حسناته ليست ذات قيمة. لأنه شو يعني أنه أنا بين الناس محترم وكويس والناس بيقولوا ما شاء الله وطيب، ولما أخلو بنفسي أعصى الله؟ شو يعني هذا؟ أن الله هين عندي، أن الخلق عندي أعظم من الله، وأن مراعاة نظر الخلق أعظم من مراعاة نظر الله، ولذلك يقابله الله بهذه الصفة، وهو يكره لقاء الله فيكره الله لقاء. ذلك اعلم، هذا قول ابن رجب، قول خطير ومهم لأهل الدين، ترى بقوله قالوا قبل العصاة، لأنه هاي المجاهر بالمعصية مبين سحو البنطلون وشعرات ورفعات بروح على النوادي وكذا معروف. لكن أهل المساجد الآن، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: اعلم أن أعظم وأكثر أسباب سوء الخاتمة من ذنوب الخلوات، أكثر أسباب سوء الخاتمة من ذنوب الخلوات، أكثر أسباب سوء الخاتمة من ذنوب الخلوات. يأتي يوم القيامة وإذا ولا شيء يا إخوان، الله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. فنحتاج نحن أن نطالع الجناية، كل واحد عنده ذنب يفتش، هي مطالعة الجناية حتى يستيقظ، عنده ذنب يفتش عن هذا الذنب، لأن الذنوب لها عواقب خطيرة جدا يا إخواني. تعرف من أعظم الذنوب، أعظم مفاسد الذنوب، الوحشة بين العبد وربه، وهذا ابن القيم يذكره في الداء والدواء. أول ما تبدأ الوحشة ترى تبدأ بين الإنسان ونفسه، أول شيء قل له يا أخي تجلس معاه، قل له ماله، قل والله متضايق، طب لماذا؟ قال بدون لماذا، طب ليش يا أخي؟ قل لي ليش، خلاص متضايق مهموم، طب ليش؟ قال لا أعرف، طب تعال نطلع نشم هواء، نروح نغم، قال لا أرجوك ما تكلمني. في وحشة بينه وبين نفسه، في ذنب، في معصية، فأصبحت وحشة بينه وبين نفسه، ثم وحشة بينه وبين الناس. زوجته تجالسه: مالك يا ابو فلان شو في؟ قال مش عارف شو في. طب ليش انت هيك؟ قولي ليش تسالي ليش يا رجل؟ طب بس احكي، بديش احكي. وحشه بينه وبين الناس، ما بجالس الناس. الاعظم منها يا اخواني ان تصبح الوحشه بينه وبين الله، فاذا سجد لا يستطيع ان يقول يا رب، ما بيستطيع. هذا من اعظم ايها الاخوه، من اعظم مصائب الذنوب، لا يستطيع ان يسال الله، ما بيستطيعش يذكر. بقوم وقت صلاة الفجر بستيقظ بقول لك والله يا شيخ مش قادر أصلي. يا رجل طب ما الماء عندك والمسجد قريب وانت صاحي وقت الصلاة صلاة الفجر، طب روح على المسجد، بقول لك مش قادر، لا أستطيع أن أصلي. هذا سبب، تعرف ما هو؟ الوحشة بين العبد وربه، صارت بينه وبين الله وحشة. طب امسك المصحف اقرأ، لا أستطيع، مش قادر، مش قادر أقرأ. يا رجل هاي المصحف بين يديك، بس اقرأ، لا أستطيع. فوحش أول شيء بينه وبين نفسه، وحش بينه وبين الناس، وحش بينه وبين الله، وممكن يموت وبينه هذه الوحشة. هذه مشكلة يا إخوان، هذه مشكلة. فكم أفسدت الذنوب أيها الإخوة، وكم أوقعت في البلايا وفي المصائب، حتى يسقط العبد ويصبح ليس له منزل عند الله، يسقط لا شيء يصبح عند رب العالمين. لذلك نقول مطالعة الجناية من الأهمية بمكان. يقف العبد يطالع جناية، ويستطيع أن يطالع الجناية ويترك كل معصية. إذا نهيتكم عن شيء إيش؟ فاجتنبوه، تستطيع. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المعصية كلنا نستطيع أن نتركها، كلنا نستطيع أن نترك كل معصية، لكن الطاعات لا نستطيع أن نفعلها على أكمل وجه. ليش؟ قالوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن المعصية فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، فاجتنبوه، تستطيع تترك الحرام. بترك الحرام طالعت الجناية، نظرت إلى خطر كل ذنب وكل معصية، كل سوء، كل مصيبة تقع فيك بسبب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا وصل إلى العبد إلى هذا، طالع الزيادة والنقصان من الأيام فاستيقظ. إذن النور الأول لحظ القلب إلى النعم، الثاني مطالعة الجناية، الثالث معرفة الزيادة والنقص من الأيام. نقف مع هذا إن شاء الله النور أو الركن في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.